يتحدث فضيلة الشيخ عن أهمية سورة التوحيد وعظمتها من خلال الأحاديث والروايات، فيقول:
ورد في شأن هذه السورة وعظمتها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ قل هو الله أحد بينه وبين جبار منعه الله منه بقراءته بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره ومنعه شره. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه، ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله، فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جميع جيرانه، فإن قرأها 12 مرة بني له 12 قصرا في الجنة. وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا، فإن قرأها 100 مرة كفر عنه ذنوب 25 سنة ما خلا الدماء والأموال، فإن قرأها 400 مرة كفرت عنه ذنوب 400 سنة، فإن قرأها 1000 مرة لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة أو يرى له. عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة 90,000 ملك وفيهم جبرائيل عليه السلام، فقلت له: يا جبرائيل، بما استحق صلواتك عليه؟ فقال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا.
يبين فضيلة الشيخ سبب نزول هذه السورة، ويبدأ بشرح آياتها وما تشتمل عليه، فيقول:
إن اليهود والنصارى والمشركين سألوا النبي أن ينسب لهم ربه ويصفه، فنزلت قل هو الله أحد، فهذه السورة بمنزلة التعريف بأوصاف الله تعالى وهويته. التوحيد هو الأساس لأصل جميع الأديان السماوية، وإنما بعث الأنبياء لإزالة الشرك والكفر وعبادة الأصنام ومحو آثارها وإيقاظ الفطرة البشرية ودعوة الناس إلى الواحد الأحد الصمد وعبادته. فالتوحيد هو روح جميع تعاليم الأنبياء، لا في الاعتقادات وحسب، بل في الأحكام والأخلاق التي هي قائمة على محور التوحيد أيضاً. فالتوحيد هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولا يمكن دخول قلعة الإيمان من دون التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. وتشتمل هذه السورة على عقيدة التوحيد بأرقى صورة، ولأجل ذلك سميت بسورة التوحيد، توحيد الذات والصفات والأفعال، وهي بالتالي ترفض الشرك مهما كان شكله، سواء بالتثليث أم كشرك اليهود واعتقادهم بأن عزيرا ابن الله، أم على شكل عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله وتنزه عن كل شريك. التوحيد يعني خلوص الفكر والعمل من أي نوع من أنواع الشرك أو الشريك أو النظير لله تعالى، فلا شرك نظري ولا رياء عملي، بل أن يكون الدافع والهدف والعمل الله تعالى وحده.
إخوتي المستمعين، يبدأ فضيلة الشيخ بشرح الآية الأولى وسبر أغوارها، فيقول:
قل هو الله أحد، الله واحد لا ثاني له ولا شبيه ولا مثيل له، ليس له أجزاء ولا أعضاء ولا تركيب في ذاته المقدسة، ولا يحده حد ولا يقيده قيد. قل هو الله أحد تعني أنه معبود فرد من جميع الجهات، أحد في كل شيء، والبشر عاجزون عن درك ذاته. أما دليل وحدانيته فيقول أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام وهو يوصيه: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. دليل وحدانيته أن الناس عندما يواجهون خطرا ما يتوجهون إلى نقطة واحدة وتتعلق قلوبهم بها، وهي النقطة الوحيدة التي تمنح الناس الأمل بالنجاة في مواقع الخطر، فالقلوب تتوجه إليه تلقائيا في أوقات المحن. دليل وحدانيته ذلك الترابط العجيب في الكون، ذلك التناسق بين الأرض والسماء. فعندما ننظر إلى الكون الذي يحيط بنا نلاحظ في البداية موجودات متفرقة، وكلما أمعنا النظر ألفينا مزيدا من الترابط والانسجام بين أجزاء هذا العالم وذراته، وظهر لنا أنه مجموعة واحدة تتحكم فيها جميعا قوانين واحدة.
أعزائي المستمعين، يلفت فضيلة الشيخ النظر إلى عجيب خلق الله وإلى التناسب والتناسق في الخلق، ويعطي أمثلة منها.
إن الإنسان عندما يتنفس يأخذ الأكسجين ويعطي الكربون، بينما النباتات عكس ذلك، تأخذ الكربون وتعطي الأكسجين، ليبقى الإنسان والموجودات الأخرى أحياء. وهذا التناغم هو رمز حياة الإنسان والنبات معا. هذا الانسجام ظاهر في جميع أبعاد الحياة والكون، فضعف الطفل وقلة حيلته يجبر بمحبة الوالدين وعطفهما، ومشقة النهار ترفع بالراحة والنوم في الليل. انظر إلى ماء العين، فهو مالح كي يغسل العين ويجلوها، وماء الفم عذب لكي يمضغ الطعام في الفم فيهضم. انظر إلى بعض الطيور في السماء، من جعل طعامها بين أسنان الحوت في قعر البحر؟ هو الله الواحد الذي قدر لكل إنسان وحيوان وموجود ما هو مطلوب ومناسب. ينقل أن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. ألا ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك وتعالى. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبيه، كذلك ربنا. وقول القائل إنه ربنا عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. نعم، إن جهاد أتباع الحق ونضالهم طوال التاريخ إنما كان لأجل بقاء راية التوحيد عالية خفاقة.
ينتقل فضيلة الشيخ لبيان معنى الآية الثانية من سورة التوحيد ومعنى الصمد، فيقول:
الصمد هو الذي لا يعتريه أي خلل ولا يطرأ عليه التغيير، ولكلمة صمد في اللغة أكثر من معنى، فأحد المعاني هو الذي لا جوف له، وقيل الشيء المصمد هو الصلب الذي ليس فيه رخاوة، وقيل في تفسير كلمة صمد أيضا هو الذي يصمد إليه بالحوائج، أي يقصد وتطلب منه الحاجات. ومن لوازم بعض تفسيرات كلمة صمد أنه تعالى شأنه ليس بمادة ولا مادي، وليس بجسم فيرى بالعين، وهو الذي تجري إرادته على الأشياء وفيها. هو الصمد، أي هو العزيز الذي لا يعتريه خلل من أي جهة، وكل عزة وقدرة ترجع إليه، كل شيء محتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء. هو الصمد، أي هو الوجود الكامل، بل هو أتم الكمال، وجميع الموجودات تحتاج إلى لطف نظره لكي تصل إلى الكمال، فهو الأبدي الأزلي السرمدي، لم يزل ولا يزال، كل الوجود يحتاج إليه ولا يحتاج في وجوده إلى شيء، هو الآمر وأمره فوق كل أمر، وإرادته حاكمة على الإرادات، لا تأخذه غفلة ولا نوم، ولا يحتاج في أعماله إلى شريك. هو الصمد، وبعبارة مختصرة هو الغني ومقصد الحاجات. قال الإمام علي عليه السلام تأويل الصمد: لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثال ولا حد ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولا كيف ولا أين ولا هنا ولا ثم ولا ملأ ولا خلاء ولا قيام ولا قعود ولا سكون ولا حركة ولا ظلماني ولا نوراني ولا روحاني ولا نفساني ولا يخلو منه موضع ولا على خطور قلب ولا على شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء.